نقول انه ودنك بتفتقد للنغمة الشرقية في الاغاني اللي بتسمعها اليومين دول، ولا لسه الشرقية موجودة في الاغاني؟
لا، الشرقية موجودة في الاغاني طول ما القرآن بيقرأ، لان القرآن بيقرأ بالنغم الشرقي الاصيل.
وده منسحب. هل النغمة الشرقية دي موجودة مع غياب الالوان المختلفة للغنوة اللي بتدي الطابع الشرقي للغنوة، يعني الدور والموال والطقطوقة والموشح، كل ده الوان كان بتدي للغنوة طابع، هل مع غياب هذه الالوان لازالت النغمة الشرقية موجودة في اغانينا؟
هو في الحقيقة ان احنا فقدنا اصولنا، والشيء اللي يفقد اصله ما يكونش له قيمة. الحقيقة كان هناك عدة قوالب للموسيقى الشرقية، اللي منها اول شيء، اول قالب يعني، اللي هو الموشح، وبعدين القالب الكبير المهم اللي هو الدور. والدور ده انا اقدر اعتبره زي السيمفونية عند الغربيين، والدور هو قالب مصري صرف، لان ما سمعناش ان حد مثلا في تونس لحن دور، حد في الجزائر لحن دور، حد في سوريا، حد في لبنان، ما فيش حد لحن دور ابدا الا المصريين. وانا في اعتقادي ان الدور ده ما ظهرش الا حديثا في عهد عبد الحمولي ومحمد عثمان فقط، هم دول اللي ابدعوا الدور ويعني وصلوا فيه الى قمة.
ما فيش في الغناء التركي ما يقارب الدور؟
لا، ما فيش في التركي، صحيح. كمان ما فيش التركي، فيه موشح وفيه الاوزان الموسيقية، لكن الدور انا اقدر اقول لسيادتك ان ده تقليد للسيمفونية الغربية، لان تبص تلاقي بينقسم لعدة اقسام. اول قسم فيه المذهب، المذهب ده بيردده المطرب مع الكورال، وبعدين يبتدي الحركة البطيئة اللي بتشابه المذهب، حركة بطيئة يبتدي المطرب يقول منها، وبعد شوية يبتدي يقول آهات، ويحصل حوار بينه وبين الكورال في الآهات دي. بعد كده حاجة اسمها الحركة السريعة، او احنا بنسميه بالبلدي عندنا الهنك. الهنك ده حركة سريعة وحوار بين المطرب والكورال، وبعدين في الاخر ينتهي الى القفلة، تكون من نفس نغمة الدور.
ده يقارب السيمفونية في تدرجها وتدرج مراحلها.
ايوه، في الحركة الاندنت اللي هي البطيئة، والحركة السريعة اللي الليجرو، يعني في التشابه يعني ده.
طب ما هو صدق اللي شرحته في الدور ده ووجود المرددين والكورال، ما هو ده يقارب دلوقتي برضو الشكل اللي عليه الغنوة حاليا.
لا،
يعني ان الكورال بيقول والمطرب بيقول والكورال يرد عليه، ده ما هو موجود في الاغاني اللي موجودة حاليا.
لا، دوك هو الوقت اللي موجود مذهب بيرددوه بعد كل كوبليه، مذهب واحد، انما الدور كان فيه حوار في الاهات. الاهات اللي بيقولها المغني غير اللي بيقولوها الكورال، واحيانا يقولوا زيه، وبعدين الهنك في حركة سريعة ويفضل يقول المطرب وهم يرد. لا، نفس هذا الستايل مش موجود الوقت.
كان في نوع من التوزيع صدق في الاهات اللي بيقولها المطرب وبيرد عليه الكورال، كان في نوع من التوزيع الموسيقي والهارموني في هذه
في اغاني، بس بقول لحضرتك ما هيش بالشكل بتاع الدور ابدا. الدور له شكل خاص وقالب، بقول لك متميز للمصريين فقط، وبعدين رددوه كل الاقطار العربية والشرقية.
استاذ صدقي، هذا الغناء بيتطلب امكانيات صوتية، يعني اصوات متمكنة عشان تقدر تقول هذا.
هو ده اللي انا اقصده، ان الدور ما كانش بيقوله الا كل ذي صوت بارع، يعني ان ما كانش مطرب عنده مقاس صوتي كبير. مقاس صوتي يعني ايه؟ كل صوت له مقاس، ده بيقول 6 مقامات، وده بيقول 10 مقامات، وفي صوت بيقول 15 مقام، وبعدين بقى في اصوات كبيرة قوي اللي بتقول 7 مقامات بتسمى ديوان، ففي صوت بيقول ديوانين يبقى 14 مقام، وده بيكون صوت بارع طبعا، وبيدي فرصة للملحن انه يعمل له حاجة ببراح. يعني
الاصوات دي بتبقى الامكانيات دي موجودة عندها نتيجة تدريب، ولا بتبقى موهبة من عند ربنا متدفقة كده؟
والله هي الطبيعة الطبيعة، وللأسف إن الطبيعة ابتدت تضن علينا في هذه الأيام بالأصوات العريضة المتسعة المقاسات. يعني حاجة ظاهرة غريبة جدا إن كل اللي بيظهروا مثلا مغني يقول تمام مقامات، يقول نهار بقى ما يكون مغني كويس قوي يقول له 10 مقامات 11 مقام بس. لكن كان عندنا عبد المطلب كان بيقول ديوانين ونص، يعني بيقول 21 مقام. صالح عبد الحي كان بيقول بالراحة برضو 21 مقام. الشيخ علي محمود كان يقول 3 دواوين ورد 21 مقام. فالاصوات دي خلاص.
استاذ انديل، استاذ محمد انديل،
لا انديل طبعا، انديل بيقول ديوانين وكارم بيقول ديوانين بالراحة يعني، وديوانين دي حاجة كبيرة جدا.
عبد الحليم حافظ،
عبد الحليم حافظ، لا عبد الحليم حافظ يقول 8 دواوين 9 دواوين بالكاد يعني.
استاذ صدقي، نقول الميكروفون او ظهور الميكروفون يغير في اسلوب سماع الناس للاغاني، يغير في اسلوب اداء الفنانين، مهما يعني مكن لاصوات ضعيفه سرعه الانتشار بغض النظر عن امكانياتها الصوتيه.
انت سيادتك جاوبت على السؤال لانك بتقول لي يعني ادى فرصه لاصوات ما كانتش تقدر تظهر في العهد القديم. يعني مثلا في اصوات ضعيفه جدا ومقاماتها قليله جدا وظهرت في عهد الميكروفون، لكن زمان ما كانش يقدر يغني او يشتغل مغني اللي يكون عنده صوت متسع المساحة وصوت جهوري، يعني يقدر يسمع شادر كبير بدون ميكروفون، كان زمان كده. لكن بقى الميكروفون دلوقتي سهل المأمورية وزاد المبلة، يعني اقصد ان مثلا كان زمان ما فيش غير مطرب واحد يحيي حفلة طول الليل في اي مكان سواء في شادر او في مسرح، ما كانش في غير مطربة. الوقت في 20 مطرب وكل مطرب بياخد 10 دقائق بالعافية. والشيء الغريب ان المطرب اول ما يظهر على المسرح يسقف هو، مش الجمهور اللي سقف له. فدي برضو حاجات الواحد
بيقولوا التسقيف عدوى يا استاذ صدقي، يعني هو بيسقف عشان يعد الجمهور فيسقف، يبقى ضامن التسقيف يعني.
طيب يعني هو بيقول لهم في عرضكم سقفوا لي؟ لا، هو كان زمان يفضل المطرب يشد في المستمع ويديله الحركة اللي تلائمه في الاول، وبعدين ما يعجبوش ده يعمل له يقلب قلبة تانية، يعمل مش عارف لحد ما يتجاوب مع الجمهور. فكان دي مقدرة
يعني. يا صدق نقول ان احنا لازال عندنا نوعية من الجمهور تحتمل ان مطرب مثلا يطلع يغني على طريقة صالح عبد الحي ويقعد ساعة يدندن، نص ساعة يدندن ويليل ويقول مواويل ويبدأ يغني والناس تقول معاه، لازال عندنا نفس النوعية من الجمهور ولا الجمهور اتغير؟
والله النوعية موجودة، بدليل ان في عندك الفرقة العربية، فرقة الموسيقى العربية، هم بيقولوا ادوار قديمة وفيها الهانكو وفيها الحوار اللي بين المطرب والبتاع، وبيدوس لها جمهور كبير. يعني الجمهور اسير ما يقدم له، يعني اديله الدور ده واديله الليالي والموال، بس هات اللي يتقن هذا وسمعه هبص لا يتجاوب معاه.
ممكن مطرب يتقن الليالي والموال، يعني من المعروف انه ممكن يتقنه في التسجيل، انما في حفلة على مدى ساعة ساعة ونص يغني فيها، هل ممكن ما يخرجش صوته، ما يصرخش، ما يحدثش الحاجات اللي بنسمع عنها انه ينشز، يعني لو ايا كان درجة تمكنه، هل ممكن مطرب يبقى على مدى ساعة بيغني مظبوط بكل الاصول؟
ما هو المطربين بتوع زمان كانوا كده، كانوا بالشكل ده. وحكاية دلوقتي التسجيل كمان بيتسجل كلمة كلمة، ما عادش زي الاول، كنا الاول بنقف قدام الميكروفون والمطرب يغني ربع ساعة نص ساعة وبدون انقطاع. لكن دلوقتي في التكنولوجيا الحديثة ان ممكن المطرب يقول كلمة واذا غلط في الكلمة اللي بعديها يقف التسجيل ونكمل له وكذا، يعني بيسجله كلمة كلمة.
انا عايز اضيف انه مش كلمة كلمة يا استاذ صدقي، احيانا حرف حرف، يعني ياخده من حبيبي، ياخده حه من مرة وبه من مرة ويه من مرة،
خلاص هي دي تكنولوجيا. ولذلك اصبح التسجيل خالي من الروح. احنا موسيقى الشرقية دي موسيقى الروح، يعني غير الموسيقى الغربية ميكانيزم، انا ما بزمش، هي ميكانيزم ومقدرة، مش واخد بالك، انما احنا موسيقانا موسيقى الروح، ان الانسان بيتلائم مع الشيء اللي بيحس بيه حقيقة. بس
نقول غابة السلطنة،
ايوه اللي هي السلطنة. بس فدي موسيقانا هي كده سلطنة.
يعني الموسيقانا احنا شعوب غناءة. أيوة. وتحب السلطنة في الغنى. مزبوط. فبتقول مع المطرب يعني.
صح.
احنا ما بناش نقول
احنا عاطفيين. ممكن نقول طبعا ممكن، لكن انت بتسمع دلوقتي الجمهور بيقول ابدا بيسقف بس.
يعني اغاني السندوتش دي مش ممكن يبقى فيها سلطنة.
هو الكلام اللي انت قلته ده هو ده السندوتش. لكن برضو اذا جبت ديك رومي الناس هتسيب السندوتش ده وتاكل الديك الرومي.
في اغاني عملها الاستاذ صدقي طبعا، يعني انت شاركت بالوان عديدة في الغناء واسريت المكتبة بكم هائل على مدى 45 سنة. استاذ صدقي لما نقف قدام بعض المحاولات نقول ان انت لما شاركت في الغنوة في الاغنية اللي هي بقت سمة العصر اللي احنا بنعيشه على غرار مثلا غنوة سماح بتاع الاستاذ انديل، كنت مرتاح ولا كنت عايز برضو تعمل الدور والموال والحاجة؟
انا لحد دلوقتي انا صحيح عملت الالوان لان انا السينما طبعا لها تقاليد ولحنت للسينما، فالسينما دي اجبرتني ان احنا نخرج من من القوالب بتاعتنا اللي هي الدور والتوشيع، ولو اني عملت توشيح في السينما برضو. لكن بالرغم من كده وبالرغم من خروجي عن برضو التقليد انا راخر، انما لازلت احن الى تلحين الموشح والى تلحين الدور.
غنوة سماح بتفكرك بيه يا استاذ صدق؟
والله هي غنوة عادية زي كل الأغاني اللي بلحنها، يعني أنا ما كنتش متوقع لها هذا النجاح، وهي في الأصل كنت ألحنها لفايزة أحمد، وفايزة أحمد ما كانش مش عارف موجودة ولا اعتذرت ولا إيه، وبعدين جيت الأنديل والأستاذ أنديل الحمد لله ربنا تجلى عليه وأدى كويس.
الله يرحمها فايزة أحمد لما الغنوة نجحت بعد كده ما قالتلكش يا ريتني غنتها؟
لا ده في حاجة، ما هو أنا بقى حصل العكس، في عملت لفايزة أحمد وردك على الخدين حلو يا اللي ماشي، دي كان انديل اللي هيغنيها، وانديل كان مسافر تونس في المده دي، فالشجاع قال لي اديها الفايزه، ويعني تبادلوا الحكايه.
احيانا الصدفه بتلعب دور مهم في بعض الاغاني، يعني مثلا انا سمعت برضو انه عش الهوى المهجور بتاعت نجاة علي برضو لها حدوته كبيره في بالنسبه للاستاذ صدقي.
هي في الحقيقه حدوته غريبه كمان، لان انا في الاصل لحنتها لمطربة اسمها شريفة ماهر، فكانت شريفة ماهر عاوزة تتقدم للاذاعة فلجأت الي وقالت لي ان انا عاوزة لحن منك عشان امتحن بيه في الاذاعة، فعملت لها هو عش الهوى المهجور ده من كلمات الاستاذ الصفطاوي، وبعدين سمعته لها فقالت لي الحقيقة اللحن مش عاجبني، ما زعلتش قلت لها طيب، عملت لها لحن تاني ونجحت بيه، وبعد يجي 5 6 اشهر مدام نجاة علي طلبتني وقالت لي انت ما عندكش لحن كده يكون جاهز وبتاع نسجله للاذاعه؟ قلت والله عندي لحن اسمعه لك واذا عجبك خدي، فسمعتها اللحن ده قالت عجبني وسجلته، وبعدين انا برضو حتى بعد ما سجلته هي انا مش متوقع له هذا النجاح، ونجح فعلا وبيعجب الجماهير.
استاذ صدقي يعني الجو اللي كان موجود واللي حياتك اشرت اليه في النماذج دي انه الملحن يقعد مع المطرب ويسمعه اللحن والمطرب ممكن يبدي ملاحظاته، هل ده لازال موجود في زماننا ولا السرعه خدت والانشغال الشديد خد الفنانين لدرجه انه ما بقاش فيه حتى فرصه ان مطرب يسمع لحن من ملحن او يحاول يحفظه منه، والجلسات الفنيه دي مع غيابها هو من عوامل برضو هبوط الغنوة، انه بقت الغنوة دي يعني مسائل بتتبادل بين عناصرها بالكاسيت،
حاجة روتينية. الاول صحيح كان في جو فني صادق، لان احنا مثلا زمان كنا بنقعد نعمل على اللحن بروفتين 3 4 بروفات قبل ما نسجله، وفي ايام متفاوتة، فالمطرب كان بيعيش في اللحن وبيحس بيه مع الموسيقيين، لكن دلوقتي النوتة ويروح على طول على الاستوديو، ويمكن المطرب يعني سمع اللحن مرة والموسيقيين تقول معاه يقول مرة وخلاص وروح مأدي تاني مرة، فطبعا ما يلحقش المطرب.
ما فيش البروفات وجو الترتيب للغنوة اللي كان موجود ده؟
لا يا بيه ما فيش.
ما زمان بنات.